السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن القول على الله تعالى بغير علم من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب والمحرمات. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهناك صنف من الناس ديدنه الجدال بالباطل، ديدنه الطعن في الثوابت والأصول باسم التثقيف والتنوير وحرية الفكر والرأي والتعبير، وهو مجرد مقلد لا يرقى للحكم حتى على أفعال نفسه بصورة صحيحة، بل هو نباش للقبور، لقبور الشبهات والضلالات والفتن، ليخرج منها ما قبر منذ مئات السنوات. يرتدي زي العلماء وسيم المصلحين والحكماء، وما هو إلا فتنة للجهلاء. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. يجادل في دين الله جل وعلا بلا علم ولا عقل صحيح ولا نقل صريح، بل بمجرد الرأي والهوى ثاني عطفه، أي لاويا عنقه ورقبته مستكبرا على الحق إذا دعي إليه. والذي يدمي القلب، الذي يدمي القلب، أن هؤلاء يسمون في بلاد المسلمين بالنخبة من رجال الفكر والثقافة والفن والأدب. من بين هؤلاء الإعلامي إبراهيم عيسى الذي يعلن الحرب على الثوابت الجليلة ويشكك في الأصول منذ سنوات طويلة، فلقد أساء الأدب مع الله إذ قال بخذلان منقطع النظير، قال إن صيام رمضان ليس منه فائدة سوى إنه قرار سيادي من الله، خبت وخسرت، وتهكم على القرآن واستهزأ به حين قرأ يوما قول الله تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ثم راح يضحك بسخرية واستهزاء ويقول: سلطانية سلطانية سلطانية. وأساء الأدب مع رسول رب البرية وسنته الصحيحة، فقال: محمد القرآن غير محمد السنة، وهل الدين إلا قرآن وسنة أيها الجاهل؟ قال تعالى في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله تعالى في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله تعالى في القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله في القرآن: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذوا عني مناسككم. وقال في معجزة نبوية خارقة يحدثنا بهؤلاء الحاقدين الجاهلين المجادلين بالباطل، يحدثنا عنهم الآن فأقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد أو المعاهد فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وطعن هذا الحاقد على دين الله طعن في الصحابة الأجلاء وأساء الأدب مع هؤلاء الفضلاء النبلاء وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد وأبو هريرة والمغيرة بن شعبة وغيرهم. قال وأنا أعجب كيف قال أبو بكر الصديق أول الدواعش خبت وخسرت وخسئت. صديق الأمة الأكبر الذي يدق قلبه على دقات قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم الممدوح في القرآن بقول العزيز الغفار ثاني اثنين إذ هما في الغار. وقال الصحابة عملوا مصايب ولازم نرجع قدسية الصحابة وتاريخ الصحابة مزور وأولهم عمر بن الخطاب. يقول لما يقول لك عن عمر بن الخطاب عدلت فأمنت فنمت يا عمر وفرحان قوي بعدالة عمر. طب حكى لك ان عمر اتقتل بعدها يبقى عدل فأمن فنام ازاي؟ وتجاهل هذا الجاهل ان قاتل عمر ابو لؤلؤة المجوسي من عباد النيران من الفرس الذين بقوا على المجوسية يضمرون الحقد والغل والكراهية للإسلام ولأهله وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر وعلى رأسهم قائد الدولة المسلمة التي دحرت جيوش وإمبراطورية الفرس والروم. وتناسى هذا المسكين المخذول أن عمر بن الخطاب قد نزل القرآن من فوق سبع سماوات موافقا لقوله وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يهابه وأن الله قد أجرى الحق على لسانه وقلبه. واتهم عثمان بن عفان بأنه عطل حدا من حدود الله من أجل أحد أقرباء عثمان. هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن عثمان بن عفان وهو ذو النورين زوج ابنتي رسول الله وصاحب بئر رومة ومجهز جيش العسرة وهو الخليفة الراشد الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ يأمر النبي باتباعه ويجعل أمره متبوعا ورأيه مسموعا. هل يعقل بعد ذلك أن يعطل حدا من حدود الله من أجل أحد أقربائه؟ واتهم أبا هريرة بالكذب واتهم المغيرة بن شعبة بالزنا وهو صحابي جليل ولم يتوانى في محاولات الطعن البائسة اليائسة في صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشكيك في عدالتهم بعبارات لا تليق أبدا بمقام هذا الجيل القرآني الفريد وذلك في جرأة مستهجنة ووقاحة مرفوضة وضرب من التجاوز البغيض والمستنكر البذيء لدى أمة لا تقبل أبدا المساس بجناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه الأطهار الذين قال عنهم العزيز الغفار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالآية تزكية من الله جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى للصحابة رضي الله عنهم بل وتعديل لهم بل وثناء عليهم عاطر جميل. ولهذا فإن توقير الصحابة وحب الصحابة من أصول الإيمان بالله كما قال صاحب العقيدة الطحوية ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال الحافظ الكبير أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. وذلك أن الرسول حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنة أصحاب رسول الله، وهؤلاء الذين يطعنون في الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة ليبطلوا الكتاب والسنة. ثم ادعى إبراهيم عيسى أن فريضة الحجاب لا أساس لها في الدين، لا في قرآن ولا في سنة. قال: ما فيش حاجة في الدين اسمها حجاب بالمرة. ثم قال: الحجاب شيء لا وجود له. وقال هذا الخبيث: وسبب نزول آيات الحجاب هو التحرش الجنسي الذي كان يحدث في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يرمي مجتمع الطهر والعفاف بالنجاسة والخسة والقذارة. وربنا جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأنكر عذاب القبر وقال في تبجح: ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، وعذاب القبر ونعيمه ثابتان بنصوص الكتاب والسنة، بل ويجب الإيمان بهما. والعذاب يلحق بالروح والجسد معا. وقد نقل أهل العلم اتفاق أهل السنة على ذلك، وقد أشارت بعض آيات القرآن الكريم إلى عذاب القبر، كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال في آية صريحة في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما الأحاديث الصحيحة فكثيرة بفضل الله ولا يتسع الوقت لذكرها، وقد أفردت لها لقاء كاملا في أحداث النهاية بفضل الله جل وعلا. وقال إبراهيم عيسى: إن المسلم في عام 2022 لا يحتاج لأي رجل دين أو شيخ. قائلا: هيعلمك أي الشيخ؟ الصلاة والصوم، يعني أنت مش عارف الصلاة والصوم، صلي وصوم. هيعلمك أي الشيخ؟ الزكاة، طيب أنت مش بتزكي، هيعلمك تحج إزاي؟ هناك في مطوف يعلمك تحج إزاي؟ هيعلمك أي الشيخ؟ وأضاف: القصص التي يسردها لكم المشايخ تصل نسبة الكذب فيها 99%، لأنه بيقول لك نص الحقيقة. وأخيرا وليس آخرا، تدبر هذه اللفظة، وليس آخرا، ما دام متروكا هكذا يطعن في دين الله وثابته وأصوله بلا محاسبة أو مؤاخذة. وأخيرا وليس آخرا، كذب معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وقال: طيب إيه رأيك إن ما فيش معراج؟ هتصدق إن ما فيش؟ وكل القصة إنه طلع السماء وشاف الناس اللي في السماء وشاف الناس في النار، كل دي قصة وهمية كاملة، دي كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي بتقول هكذا، يقول هذا الكاذب. لكن هو مصدر لك الكتب والقصص اللي بتقول حصلت. ومعجزة الإسراء والمعراج من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة الثابتة بنص القرآن الكريم والسنة الصحيحة. قال تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية. وفي سورة النجم وبأحاديث السنة النبوية المطهرة في الصحيحين والسنن والمسانيد ودواوين ومصنفات السنة والتي انعقد على ثبوتها إجماع المسلمين في كل العصور بما لا يعد مجالا لشك طاعن أو تحريف مرجف كاذب كذاب. ولا شك ولا ريب أن من كذب رحلة الإسراء والمعراج فقد كذب الله، فقد كذب القرآن. فرحلة الإسراء والمعراج حدثت قطعا لأن الله أخبرنا بها، ولا زال قرآنه يتلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في المعراج في صدر سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وثبتت في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم ومسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة وغيرها من دواوين أهل السنة ودواوين السنة، تلقتها الأمة بالقبول على مدى القرون الطويلة الماضية حتى خرج هذا الجهبذ لينكر رحلة الإسراء ورحلة المعراج. قد اتفق جمهور العلماء على أن الإسراء حدث بالروح والجسد لأن القرآن صرح بهذا، قال بعبده، وكلمة عبد لا تطلق على الروح فقط ولا على الجسد فقط بل تطلق على الروح والجسد معه. وتعجب المشركين حين أخبرهم سيد النبيين الصادقين بذلك دليل على أنها وقعت له بالجسد والروح يقظة لا مناما وفي ليلة واحدة. نعم، ومن أنكر رحلة الإسراء والمعراج بدعوى أنها تتعارض مع العقل أو تتعارض مع الزمن أو مع القدرة البشرية، فالجواب أن سيد البرية صلى الله عليه وسلم لم يدعي أنه رحل من المسجد الحرام إلى الأقصى إلى السماوات العلى بنفسه، بل الذي أسرى به وحمله إلى السماوات العلى هو الله الذي هو على كل شيء قدير. وإذا كانت القاعدة المعروفة بأن الزمن يتناسب تناسبا عكسيا مع القدرة، فإذا زادت القدرة قل الزمن، فلتعلم أن القدرة التي حملت رسول الله في المعراج والمعراج هي قدرة الله، إذن لا زمن. ومن كلف عقله أن يتصور كمال قدرة الله جل جلاله كمن كلف طفلا رضيعا أن يصعد إلى قمة جبل الهيمالايا مثلا، فقدرة الله لا تحدها حدود، لكن العقول المريضة والقلوب الفاسدة لا تستوعب هذه المعاني. وقد رأينا الآن عبر وسائل التواصل وعبر التليفون المحمول وعبر الفضائيات، رأينا العالم كله، ما يحدث في أقصى الأرض تراه في التو واللحظة بالصوت والصورة. وإن أنكر معجزة الإسراء والمعراج فلينكر معجزة عدم إحراق النار لخليل الله إبراهيم، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولينكر نقل عرش بلقيس في طرفة عين، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما أشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فلينكر انفلاق البحر بضربة من عصا موسى، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ولينكر أن عصاه قد تحولت إلى ثعبان مبين وأن يده قد خرجت بيضاء للناظرين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ولينكر أن الله سخر الطير والجن والإنس والريح لسليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ولينكر أن عيسى قد رفعه الله إلى السماء وأن إدريس قد رفعه الله إلى السماء وأن عيسى قد شفى الله على يديه الأكمه والأعمى والأبرص وأنه قد نفخ في الطين الطين فصار طيرا بإذن الملك القدير. ثم قال إبراهيم عيسى ما فيش حاجة اسمها شريعة إسلامية، ورب البرية يقول لسيد البشرية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي جعلناك يا رسول الله على منهاج واضح من أمر الدين فاتبع الشريعة التي جعلناك عليها، ولا تتبع أهواء الجاهلين بشرع الله الذين لا يعلمون الحق. والآية دلالة عظيمة على كمال هذا الدين وشرفه ووجوب الانقياد لشريعة الله وعدم الميل إلى أهواء الجاهلين والظالمين. ثم أقول بجرأة منقطعة النظير عن رواية البخاري، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودية بثلاثين، عند يهودي بثلاثين صاع من شعير. يقول البخاري زي ما يقول، لكنها رواية لا تصح ولا يجب أن تصح، وكأن البخاري يؤلف الأحاديث من عند نفسه. قال الإمام أحمد من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة، كما أن التهجم على الصحيحين هو تجن على السنة النبوية بعد اتفاق الأمة الميمونة عليهما، وتلقت الأمة وتلقى علماء الأمة بالقبول أحاديث الصحيحين. قال الإمام النووي اتفق العلماء رحمه الله على أن أصح الكتب بعد القرآن الصحيحان البخاري ومسلم، وقد تلقتهما الأمة بالقبول. وبعدين يتطاول على الشعب المصري كله ويقول الشعب المصري عنده قدرة غريبة على تحويل القاتل إلى بطل، وراح يشكك في نساء الصعيد العفيفات، وقال كنا يلبسن أو يرتدين المايوه، وقال بأنه متأكد من ذلك، ووالله لقد كذب وافترى. ثم استنكر بشدة أن يقرأ صيدلي القرآن في صيدليته في وقت فراغه، في الوقت الذي وقف فيه في برنامجه احتراما وإجلالا وتعظيما لمشهد عري في فيلم من الأفلام الهابطة. هذا الطرح الممنهج الخبيث من إشاعة أجواء الفتنة والتشكيك في ثوابت الدين وإهانة الرموز بما يخالف نصوص القرآن والسنة بهذه الأكاذيب والادعاءات، إنما يخدم المخططات الرامية التي تهدف إلى تفتيت المجتمعات الإسلامية، والتي تهدف إلى إسقاط الأسرة باسم حرية التعبير والحوار، وهو في الحقيقة تضليل وإشعال للنار. وأعجبتني كلمات بيان الأزهر الذي قال وكل ما ورد في القرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الثابتة من المسلمات التي لا يقبل الخوض فيها مطلقا ولا يقبل تفصيل أحكامها وبيان فقهها من غير المتخصصين، سيما إذا كانوا من مروج الأفكار والتوجهات المتطرفة التي تفتعل الأزمات وتثير الفتن وتفتقر إلى أبسط معايير العلم والمهنية والمصداقية، وتستثمر الأحداث والمناسبات في النيل من المقدسات الدينية والطعن في الثوابت الإسلامية بصورة متكررة ممنهجة. وبالرغم من كل ذلك أقول لن تستطيع جميع الأفواه الحاقدة ولو اجتمعت أن تطفئ نور الله جل جلاله. قال سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا تجزعوا ولا تفزعوا ولا تهنوا، فالعاقبة المتقين ونصر الله لهذا الدين أينما حاربوا الدين منذ قرون عديدة إلى مزبلة التاريخ، وبقي الدين وسيبقى عزيزا شامخا. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا البطش الشديد، انصر كل من نصر الدين واخذل كل من خذل الدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد المنافقين والفجار برحمتك يا عزيز يا غفار. أناشد كل مسلم ومسلمة غيور صادق محب لدينه ولقرآنه ولنبيه أن يعبر عن غضبته لله تبارك وتعالى بأسلوب رائق جميل مهذب ليعلم الجميع أننا لن نفرط أبدا في ديننا ولا في قرآننا ولا في نبينا ولا في أصحاب رسولنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.